لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب القراب. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قراب فيهن البركة، البيع إلى أجل والمقارضة وخلق البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في دروس مضت الكلام على أحكام الشركة وأنواع الشركات، وقد عقد المؤلف رحمه الله بابا خاصا بنوع منها اسمه القراض أو المضاربة، وساق فيه حديثا عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، وجاءت أحاديث في أجزائه كل نوع على حدة تدل على صحة هذا المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة، أي ثلاثة أنواع من المعاملات والتصرفات الواقعة بين الناس يكون فيها بركة، أي أن الله تعالى يبارك فيها ويكثر نفعها. البيع إلى أجل، البيع إلى أجل يعني تأجيل أحد العوضين كالسلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، أو عكسه وهو إنظار المشتري بالسداد، وهو ما يسمى بالدين أو التقسيط ونحو ذلك من المعاملات. فقد يكون الإنسان يحتاج هذه السلعة ولا يجد ثمنها، فيبيعها عليه البائع ويؤخر الثمن حتى وقت اليسر به فينتفع المشتري بهذه السلعة ويستفيد منها، وقد يزيد عليه في الثمن لما هو موجود الآن البيع بالتقسيط، فيزداد الثمن للبائع وينتفع البائع بسبب هذا التأجيل. السلعة مثلا تباع نقدا بعشرة، يبيعها مؤجلة أو مقسطة باثني عشر وهكذا، فهذا من البركة التي تكون في البيع إلى أجل، وهو من العقود السائغة الجائزة، لأنه لا يترتب عليها ضرر ولا غرر ولا غبن ولا جهالة ولا ربا. النوع الثاني قال والمقاربة. المقاربة مأخوذة من القرض وهو القطع، هذا معناه في اللغة القطع، وقارب الرجل الرجل ما له معناه قطع منه ما دفعه إلى الغير ليعمل به، والربح بينهما على ما شرطاه. فهي نوع من أنواع الشركة يكون فيها المال من شخص والعمل من آخر. إذا كان عندك مبلغ من المال وأنت قد لا تتمكن من تشغيله فتعطيه لفلان ليقوم بالعمل به بيعا وشراء لأنه يتمكن من ذلك ويستطيع، والربح بينكما على ما تتفقون عليه، إما مناصفة أو أثلاث أو أرباع أو نحوها. هذه صورة المضاربة، اشتراك بين رجلين أحدهما منه المال والآخر منه العمل، فيكون إنسان يقول أنا عندي استعداد وعندي وقت وعندي فراغ أني أبي وأشتري لكن ما عندي نقود، فتعطيه مثلا 10,000 ريال وتقول الربح بيننا مناصفة، أو لي الثلث ولك الثلثان أو العكس حسب ما يحصل اتفاق، فيأخذ هذه 10 ويصير يبيع بها في السوق ويشتري، وبعد سنة يأتي وقد صارت 30 أو 40، فرأس المال يرد إلى صاحبه وهي 10، وما زاد عنه يقسم بين صاحب المال والعامل حسب الاتفاق الذي بينهما. فهذا فيه بركة، فيه بركة لصاحب المال لأنه شغل ماله ونمى ماله وتكاثر وهو لم يبذل جهدا، وفيها بركة للعامل لأنه اشتغل وحصل مالا وهو ليس له رأس مال فأعف نفسه واشتغل وتكسب، في حين أنه ليس واجدا لأصل رأس المال وإنما هو من غيره. فهذا من الأعمال التي يكون فيها بركة وفيها تنمية للأموال وتشغيل للناس عن البطالة والخمول والكسل. النوع الثالث قال خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. البر من الأطعمة الجيدة الفاخرة، والشعير دون ذلك، فإذا خلط الإنسان البر بالشعير فإن هذا فيه توفير للبر بحيث أنه لا يستهلك وهو في العادة ثمنه غالي، وهو طعام يكون لأهل الثراء وليس كل أحد يجده أو يجد قيمته، لا تقيس هذا بحالنا هنا، لأن كيس البر يباع ب35 ريال بدعم من الدولة وفقهم الله، تشتريه من المزارعين بسعر وتبيعه على المواطن أو المستهلك بسعر رخيص، إلا فسعره غالي، لو لم يكن فيه إعانة لكان سعره مرتفع أضعاف هذا السعر مرات. خلط البر بالشعير يتوفر فيه أمران، الأمر الأول هو توفير البر بحيث أنه لا يستهلك بسرعة لأنه غالي، واستهلاك الشعير لأن النفوس لا تقبله وحده لخشونته وعدم استساغة أكله، فإذا خلط بالبر صار مذاقه لا بأس به ومقبول. الأمر الثاني أن فيه تعويد للإنسان على الخشونة وعدم الترف، بحيث أنه لا يستمر على أكل المواد التي تعوده على النعومة والترف، وإنما يخشوش بأكله للشعير. هذا العمل خلط البر بالشعير هذا سائق في البيت في المنزل، يعني يعمله الإنسان في بيته لطعامه لا للبيع، فالبيع لا يجوز خلطهما لأنه غش. بمعنى أن الإنسان مثلا يشتري كيس من البر وكيس من الشعير أو ثلاثة أكياس من الشعير، ويبدأ يأخذ الثلث من البر ويضع معه الثلثين من الشعير ويأكلها، وبهذا يوفر، بدلا من أن يأكل أربعة أكياس بر يأكل كيس بر وثلاثة من الشعير أو اثنين من الشعير، وبهذا يوفر القيمة، وأيضا يعود نفسه على عدم النعومة والترف. أما خلطها للبيع فهذا غش وعمل لا يجوز، لأن هذا تغرير بالناس، ولا يعرف الإنسان الذي اشترى هذا المخلوق كم نسبة البر من الشعير فيه، قد تكون النصف وقد تكون أقل أو أكثر. ثم إنه ليس كل الناس يريد الشعير مع البر، فقد يريد الإنسان الشعير وحده أو يريد البر وحده، فلا يخلط في البيع وإنما يخلط في المنزل في البيت بعد أن يتملكه الإنسان ويريد أن يطبخه، يعالجه بالخلط بهذه الطريقة لأن هذا أكثر للبركة.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن المسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح.
ثم ساق حديثا موقوفا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان، أي كان حكيم، أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مال في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. هذا يدل على أثرين. الأثر الأول عن حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام كان يدفع ماله لمن يضارب به مقارضة، فإذا أعطاه ماله مقارضة اشترط عليه ثلاثة شروط، يقول في شروطه: لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في مسيل، فإن فعلت ذلك ضمنت. قوله لا تجعل مالي في كبد ربطة، المراد بذلك الحيوانات من إبل أو بقر أو غنم ونحوها كالدجاج والأرانب والحمام، مما يكون له نفس يكون عرضة للحياة والموت والآفات. فوجهة نظر حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه لا يريد للإنسان الذي يشترك معه في التجارة أن يدخل في هذا النوع من التجارة، لأنه في نظر حكيم عرضة للآفات، عرضة للتلف. البهائم تحتاج إلى عناية لأنها حية، تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى عناية ومعالجة ونحو ذلك، وهو لا يريد ماله أن يدخل في هذا المجال، يريد أن يكون في أشياء لا تتعرض لهذا، كالأقمشة، كالأطعمة التي لا تفسد. وهذا من ذكاء وفطنة حكيم، وهذه وجهة نظر هو رآها فيما يتعلق بماله، وليست سليمة من كل وجه، فإن كثير من الناس يتعاملون بالبهائم ويضاربون بها ولا إشكال في جوازها، لكن حكيم اشترط هذا الشرط للإنسان الذي يريد أن يشترك معه في المضاربة. الأمر الثاني قال لا تحمله في بحر، بمعنى لا تنقله في السفن وتسافر به في البحار، لأنها عرضة للغرق، وهذا أيضا وجهة نظره، يريد تجارتها أن تكون قريبة وفي متناوله ولا تبعد عنه إذا سافرت، فلا تكون مما يسافر به في البحار، وإنما تكون مما يتاجر به محليا أو حوله وما شابه. وهذا من شدة حرصه على ماله أن لا يعرض للمهالك، لأن الإبحار به عرضة للهلاك، فقد تغرق السفينة ويتلف ما فيها جميعه. الأمر الثالث أو الشرط الثالث يقول لا تنزل به في بطن مسيل، يعني لا تجعل مالي في بطن وادي فيأتي السيل ويتلفه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول في مجاري السيول، فبطن المسيل عرضة لأن يأتي السيل من دون علم الإنسان به، وقد يكون غافلا أو بعيدا عنه فيتلفه السيل. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول في مجاري السيول حفاظا على الأرواح والأموال، ولهذا فإن من جهل الإنسان أن يضع ماله في مجرى السيل، أن يضع حظائر لأغنامه، أو ينصب له بيتا، أو يبني بناء في مجاري السيول، ولو كانت لم تجري منذ سنوات، فقد ينحبس المطر عن الناس وتتغير معالم الأرض، فيبنون في مجاري السيول، فإذا جاءت السيول لا ترحمهم وإنما تحمل ما في طريقها من حي من حيوان وغيره، فتهدم البيوت وتقلع الأشجار وتتلف الأموال. ولهذا يؤخذ على بعض الناس و يعاب في عقله إذا أنه سكن في الوادي، أي في بطن الوادي ومجرى السيل. فحكيم شرط على من يضاربه أن لا ينزل بماله في بطن مسيل. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. يقول أنا أشترط عليك أنك ما تعمل هذه الأشياء، فإن فعلت فوقع المحذور فعليك الضمان، لأني حذرتك ومنعتك من الاتجار في مالي إلا بهذه الشروط، فإذا خلفت هذه الشروط وتلف مالي فإن عليك الضمان. ولو كان الذي أتلف المال هو سيل وهي جائحة وهذا لا دخل للمعامل فيه، لكني شرطت عليه هذا الشرط حتى أنه إذا تلف يكون من ضمانه كله لأني حذرته من هذا الأمر، أو أنه أراد أن يتاجر وذكر له في الجزيرة الفلانية أو وراء البحر أن هذه البضائع تأتي بأسعار عالية فأبحر فتلف غرقت السفينة وتلف المال فعليه الضمان، أو أنه تاجر في المواشي فجاءت آفة ومرض وباء وأتلفها فعليه الضمان. وهو ليس من عمل هذا الشريك لكنه خالف الشرط، فبالمخالفة لهذا الشرط يضمن، أما لو لم يشترط عليه فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، الشريك أمين ولا ضمان عليه في الأصل، لكن لما شرط عليه وخالف هذه الشروط فإنه حينئذ يكون عليه الضمان. وهذا الأثر يدل على أن المضاربة كانت موجودة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم كانوا يتعاملون بها. وورد أثر آخر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن عن جده يعقوب، يقول يعقوب إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهذا دليل على المضاربة، فيعقوب عمل في مال لعثمان يعني أخذ مالا من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعمل فيه على أن الربح بينهما، وإذا قيل بينهما يكون مناصفة، يعني نصف الربح لعثمان ونصف الربح ليعقوب، ولو اشترطوا غير ذلك لكان على ما اتفقوا عليه. وعلى هذا فالمضارب يعمل في مال المضاربة وينميه ويرد رأس المال لصاحبه، والربح في المدة المحددة يكون بينهما على ما اتفق عليه، إن كان بينهما فهو مناصفة كما بين عثمان ويعقوب، أو كان غير ذلك فإنه على حسب ما يتفق عليه. بقي إذا لم يربح شيء، أخذ المال واشتغل به لمدة سنة فلم يربح شيء أو خسر، فما العمل؟ قال الخسارة تكون على صاحب رأس المال، والعامل خسارته في عمله فلا تعويض له. وإذا لم يكن هناك ربح ولا خسارة فرأس المال يرد لصاحبه، والعامل أيضا يكون ليس عليه غرم وليس له غنم، فصاحب المال لم يحصل على شيء والعامل لم يحصل على شيء. واضح هذه المسألة؟ فهذا النوع من الشركات، من الشركات السائغة النافعة والمفيدة للمجتمع بحيث تشغل الأموال ولا تحجز، لا يغلق الإنسان عليها صندوقة أو يضعها في حسابه ولا ينميها، وإنما يدفعها لإنسان عنده القدرة على تشغيلها إذا كان هو لا يستطيع أن يشغلها، وبهذا تنمو الأموال وتزكو وتتكاثر في مجالات الاستثمار النافعة للناس، لأن المقصود من المال هو نفع الناس، والمقصود منه هو تبادل المنافع، فينتفع الإنسان بتنمية ماله، وينتفع العامل بالاشتغال بهذا المال، وينتفع الناس بوجود السلع والبضائع والأعمال التي تنفعهم. وبهذا تزدهر التجارة، تزدهر الصناعة والزراعة، ويعيش الناس في خير ورخاء، بعيدين عن الربا وشؤمه والجهالة والغرر ومغالطتها، لأن المقصود الشارع من وجود المال في أيدي الناس هو تبادل المنافع، وتنمو الأموال بتبادل المنافع. بينما لو أغلق الإنسان ماله، أغلق على ماله صندوقه، وقال من يريد شيئا فيأتي يعطيه 100 ب105 أو 110، فهذا ليس فيه تشغيل للمال على الحقيقة، وإنما فيه احتكار للمال وتضييق له وحبس لمنافعه. بينما إذا دفعت هذا المال لفلان وقلت اشتغل به واربح، والربح بيننا، وإن لم تربح ولا تخسر فلا شيء لك ولا شيء لي إلا رأس مالي، وإن خسر فالخسارة علي، حينئذ في الأمور سهلة وميسورة، وليس فيه ضرر على أحد من المتعاملين. والله تبارك وتعالى ذكر هذه الحال في قوله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض بمعنى أنهم يشتغلون في الأرض، يسافرون ويتحركون، يذهبون ويرجعون، ويكون لهم نشاط تجاري، ولهم نشاط صناعي، النشاط زراعي ونحو ذلك، فتتكاثر الأموال نتيجة لهذه الحركة التجارية، ولا تكون الأموال محتكرة في فئة معينة لا ينتفع بها الآخرون من بقية المجتمع. هذه هي صورة المقارضة أو المضاربة، وهي مسألة هامة في حياتنا في الوقت الحاضر، والناس بحاجة إليها، خاصة مع كثرة العاطلين عن العمل والذين لا يجدون ما يشتغلون به، وهو موجه لكل إنسان ليس له عمل، عليه أن يتقدم لمن عنده مال ويطلب منه الاشتغال بهذا المال، ويكون الربح على ما يتفقون عليه، وبهذا نزيل البطالة من المجتمع، ونشغل الناس بما يفيدهم ويشغلهم عن الجرائم والتسكع والإيذاء للخلق، ونعودهم على العمل النافع الذي يكفون به أيديهم عن سؤال الناس، ويستفيدون ويعفون أنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: في حال المضاربة ولم يحصل هناك ربح،
في عدم أخذ العامل شيء يكون متضرر. لا، ليس متضرر، هو الذي باشر العمل وهو الذي قام بالعمل، وحينئذ فمن أين يكون الضرر؟ الله تعالى لم يقسم له ربحا في هذه العملية، فحينئذ ليس عليه ضرر فيها. الضرر عليه لو قلنا يدفع من جيبه لصاحب المال، وهذا ليس وارد، لأن صاحب المال أيضا ما استفاد شيء، بل لو حصل خسارة فإن الذي يتحملها هو صاحب المال. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد بني في بقعة مغصوبة؟ الغصب محرم، ولا يجوز لأحد أن يغصب مال غيره، وحينئذ فالصلاة